الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا في مدرسة أحكام بعض صور اللهو والترفيه، ونتكلم ليلة عن ألعاب السباق، ولكننا نذكر ببعض الضوابط التي لابد منها عند ممارسة النشاط الترويحي. فأول ذلك ضوابط تتعلق بالمسابقات نفسها. فالمسابقات كما ذكرنا من قبل، إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض. فالمسابقة في أي شيء بغير عوض هذه جائزة بالإجماع. أما المسابقة بعوض فضابطها أن يكون ذلك النشاط مما يعين على الحرب أو الجهاد وآلاته. وفيه تفصيل ذكرناه من قبل، فمن العلماء من قصر جواز هذه المسابقة على النص والخص والحاشر، منهم الحنفية قالوا أن السبق يجوز في هذه الثلاثة، وأضافوا إليها المسابقة على الأقدام. أو من العلماء من قال إنه يقاس عليها غيرها، هناك أنواع أخرى من المسابقة تقاس على هذا، وهذا كما ذكرنا من قبل فيه خلاف. فإذا أول نوع من أنواع الضوابط هو ما يتعلق بالمسابقة. النوع الثاني من الضوابط ما يتعلق بالرهان، ونقشنا من ذلك قبل بالتفصيل أنه في حالة الرهان يبذل المال من إيه؟ من طرفين خارجيين، والخلاف بهذا ذكرناه أيضا بالتفصيل. من الضوابط ما يتعلق بجماعة الترويح، يعني إنسان إذا مارس الترويح لابد أن يكون شروط في الجماعة التي يتعامل معها هذا الترويح، وهذا يتعلق بالرفقة الصالحة والفصل بين الجنسين. فالرفقة الصالحة الإنسان يحرص على أن يكون هؤلاء الذين يمارس معهم هذه الصور من الترفيه رفقة من الصالحين، تعظم الصلاة منضبطة في ألفاظها، تحترم الشرع إلى آخره، لأن هذه الرفقة تعين على الخير، بخلاف الرفقة السوء فلا شك أنها سوف تفتن الإنسان في دينه ويتأثر بها ويتراجع في تدينه، لأنهم لا يعرفون احتراما لوقت الصلاة، قد يتلفظون بألفاظ لا تجوز شرعا، قد يتعاملون معاملات محرمة ونحو ذلك. كذلك أيضا مما يتعلق بجماعة الترويح تبدأ الفصل بين الجنسين، يعني ألا يتوجد أي صورة من صور الاختلاط بين الذكور والإناث عند ممارسة هذه الصورة الترويحية. من الضوابط ضوابط تتعلق بوقت الترويح، التوقيت. فأول ذلك أنه ينبغي تجنب وقت أداء العبادة الواجبة، لا يشتغل الإنسان بالترويح في وقت أداء العبادة الواجبة كصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة عموما. وهذا أيضا يمتد ليشمل أي واجب، أي واجب، يعني لا يكون الترويح شاغلا عن أداء أي واجب، سواء كان من العبادات أو سواء كان صلاة الرحم مثلا أو التعلم أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو أداء حقوق العباد. أو أن الإنسان يشتغل بالترويح عما هو واجب عليه، مثل السعي مثلا للرزق والنفقة على الأهل وعلى الأولاد، أو الطالب اللي هو شغلته ووظيفته أنه يذاكر أو يحضر مثلا دروسه. فهذا الطالب مثلا في الكلية وكذا هو مثل الموظف تماما أو العامل، لكن الفرق في الأمرين أن العامل يشتغل وينتج، واضح، ويأخذ في المقابل مالا، أما الطالب فوضعه أشد حرجا. لماذا؟ لأنه لا ينتج، لكن من يتولى النفقة عليه يبذل له المال مقابل أن يذاكر، فإذا لم يذاكر فقد ضيع الواجب عليه. ففي هذه الحالة شغلة الطالب هي أن يذاكر وأن يجتهد لكي يجتاز مرحلة التعلم كي ينتج ما يبتغي بعد ذلك، واضح. هذا أيضا لا ينبغي الاشتغال في الترويح عن أداء هذا الواجب على الطالب. كذلك هناك ضوابط تتعلق بالملابس التي يرتديها الإنسان أثناء ممارسة الترويح، وأهم ذلك نسينا نتكلم بالنسبة لوقت الترويح. تكلمنا عن الضابط الأول وهو ضرورة تجنب وقت أداء العبادات الواجبة كالصلاة ونحوها. الصورة الأخرى من ضوابط الوقت هي عدم الإسراف في استهلاك الوقت المباح. يعني يمكن الإنسان يتنادى في موضوع الترويح بصورة فيها إسراف بحيث يجلب عليه هذا تضييع الوقت في هذا الترويح بصورة فيها إسراف، ومعلوم أن هذا النوع من الإسراف سوف يستهلك ساعات طويلة من العمر تضيع سدى. كذلك من الضوابط ضوابط تتعلق بالملابس، وذلك في كسر العورة أولا، لأنه لا بد أن يكون هناك كسر للعورة فيما يتعلق بلعب أو ممارسة هذه النشاطات من الرياضات. ومعلوم العورة الواجب كسرها بالاتفاق، يعني العورة المغلظة بالنسبة للرجل طبعا. أما بالنسبة لما زاد على ذلك وهو بين السرة والركبة، فالأحرص ألا يكشف الإنسان ما بين السرة والركبة مما زاد على العورة المغلظة، لأن هناك أدلة تدل على أنها عورة، ما بين السرة والركبة عورة. وإن كان بعض العلماء جمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك بأنه يجوز كشفها ولا يجوز النظر إليها كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي كل الحالات من حصل منه ذلك فلا يجوز النظر إليه. أيضا مما يتعلق بالشخص المتعلق بالملابس ألا يحصل تشبه في هذه الملابس بكل ناقص، لا يتشبه الإنسان بأي ناقص. وأكمل أو بعبارة أصح أشد النقد هو ما يرجع إلى تشبه بالكفار، أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، فلا يتشبه بالكفار، ولا يتشبه الرجال بالنساء، ولا يتشبه النساء بالرجال، وأيضا لا يتشبه بكل ناقص كالحيوانات مثلا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون في كثير من الأحاديث نهى عن إقعاء إقعاء الكلب وكذا كأشياء عن الذئب أو نحو ذلك من الحيوانات، فالإنسان منهي عن أن يتشبه بالناقص عموما. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فالذي يرفع صوته ويكثر منه الصياح والجلبة والسخط فهذا أيضا تشبه بما هو ناقص من الحيوانات. فأولى أن يستنكر ما يحصل الآن كوسيلة من وسائل الدعاية، يعني بعض الناس يلبس ملابس الحيوانات الفأر أو الدب أو كذا أو الفيل، فهو أخف من الإنسان بلا شك وأنقص منه، فما يجوز الإنسان الكامل أو يعني يكره أن يتشبه الإنسان الكامل بإيه بمثل هذه الحيوانات حتى لو بقصد الترفيه عن الأطفال ونحو ذلك. أيضا من الضوابط ضوابط تتعلق بسلوكيات الترويح، سلوكيات التي يمارسها الإنسان أثناء الترويح، فمن ذلك الاعتداء في الكلام، أنه أثناء ممارسة وسيلة الترويح هذه يحصل منه تجاوز في العبارات أو الألفاظ التي ينطقها، كأن يشتم من معه أو يسب أباه أو يسب أمه، فضلا عن ما هو أشد وأقبح من ذلك من الألفاظ البريئة التي تخرج ممن يفعلون ذلك. فمن الضوابط أن تخلو الرياضة من إيه أو الترفيه عموما من أي وسيلة فيها سلوك فيه اعتداء الكلام على الآخرين. كذلك الاعتداء في المزاح، مزاح خفيف ثقيل يمزح مع إخوانه بصورة فيها نوع من العدوان والإهانة أو نحو ذلك، لأن هذه تجر إلى العداوة كما لاحظنا ذلك من قبل. كذلك الاعتداء على الآخرين، استهزاء الآخرين بالضرب أو كما يحصل من بعض اللاعبين أثناء الرياضة يفشل في أن ينجز شيء معين فينتقم منه شيء في رجلين مقطع أو يعني هذه الأشياء المعروفة من صور العدوان خارجة عن ضوابط الممارسة، ثم إنه يترتب عليها أذية شديدة أو كسر في العظام. وكم نرى من وقت آخر أخ عظمه مكسر في الجبهة وليل أنه كان بيلعب مع فريق هشم شوية من الإخوة المعروفين بذلك، إذا حصل هذا على سبيل العمد فهذا مما لا يجوز، وهذا تعد من الضوابط أن يترتب عليه أهية وعدوان على إخوانه الآخرين. كذلك من ضوابط سلوكيات الترويح التنافس المذموم في المغالبات، مباريات أو المغالبات أو المنافسات التي تحصل، فيحصل نوع من التنافس المذموم تدخله حمية الجاهلية، فالرياضة في الإسلام أو الترفيه عموما في الإسلام يستعلي على أن يوجد فيه حمية الجاهلية الصورة الجنونية التي تحصل من الناس تعبئة التحزب والتعصب للأندية والفرق ونحو ذلك. هذا ليس من الإسلام في شيء واضح. والخروج بالترويح عن هدفه اللي هو أساس الترويحي أو تنمية الجسد أو خبرات الجسدية والجسدية ونحو ذلك. هذا نوع من التلهي يعني لعل أعداء الإسلام حرص أشد الحرص على إنهاء الناس هذه الأشياء عن طريق بث روح المنافسة. حتى نرى في بعض البلاد أشياء فوق ما نتصور. يعني في بعض البلاد نرى البيوت كل بيت عليه العلم علم النادي الذي يشجعه. للأسف شيء نراها في مكة أو في مدينة مباشر مذهل. يعني في هذه البلاد المقدسة تصل الانشغال بهذا العدد وبهذه المنافسة والحمية الجارية لأن البيت كل بيت يعلق راية عليها علم النادي الذي يشجعه. ممكن يحصل صراع بين الزواج وعراك بين الإخوة والأخوات أيضا في سبيل هذه الحمية الجاهلية. وكما رأينا من قبل دقة الفقهاء يعني منذ قرون طويلة كيف الفقهاء ضبطوا هذه الأشياء وتكلموا بكلام رائع حتى إنهم منعوا أن يتكلم واحد بكلمة في مدح شخص لاعب مثلا لاعب جيدا وكسر قلب أخيه المسلم الآخر الذي لم ينجز ذلك. حتى هذا تكلم في الفقهاء وأشرنا إلى ذلك من قبل. أيضا من الضوابط في سلوكيات الترويحية منع التجاوز المبالغة والإفراط في ممارسة الرياضات التي قد تؤدي في النهاية إلى إرهاق وتعب أو تؤدي إلى أضرار صحية. كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. قد يصل الإنسان في المبالغة في ممارسة هذا الرياض إلى حد الإعياء والإرهاق نتيجة التواصل أو إرهاق النفس زائدا عن طاقة بدنه فيترتب على ذلك إرهاق وتعب وبالتالي يؤثر على وظائفه الأخرى في الحياة. أيضا من الضوابط أن تتوافق السلوكيات الرياضية مع الأهداف العليا للأمة الإسلامية. لعلنا نعود إلى هذه الضوابط بعد التفصيل لكن كان لابد من الإشارة إليها قبل تكملة الكلام. نمر الآن على بحث الرماية وإن كنا قد نقشناه قبل التفصيل لكن نجيده بسرعة. فالرماية هي رياضة يستخدم المتسابق فيها نوعا من السلاح ويصوب نحو هدف معين كي يختبر قدرته على إصابة الهدف. أما تاريخها فقيل إنها نشأت في خلال رحلات الصيد التي كان يمارسها الإنسان القديم وكان الصيد بلا شك محتاجا إلى إتقان التصويب نحو الهدف الذي يقصده. ثم تطورت هذه الرياضة حيث كانت الحروب تحكم لصالح الفريق الذي يكون عناصره أتقن في إصابة الأهداف. لا شك أن الرماية إلى اليوم هي العنصر الحاسم في النصر على الأعداء في القتال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة طامعه المحتسب في عمله الخير والمعين به والرامي به في سبيل الله عز وجل. فكل متسبب إلى الإعانة على النكاية في الأعداء فهو شريك في الأجر سواء الذي يصنع السهم أو المعين به الذي يجلس يقف في ثوار الفارس مثلا فيناوله إليه الأسهم وكذلك الرامي الذي يرمي به في سبيل الله عز وجل. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لأمون فقالوا كيف نرمي وأنت معهم فقالوا ارموا كلكم وأنا معكم كلكم. يعني صلى الله عليه وسلم من حاج لأحد الفريقين امتنع الفريق الآخر من الرمي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال ارموا وأنا معكم كلكم صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة غرضين الهدفين. ليس لنا فحسب اعتبر الإسلام أن إهمال الرمي وتركه سيما بعد تعلمه أمرا مشيلا يستوجب الذنب. فقد قيل لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك، يعني ما زلت تتمرن على الرمي وترجي بين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك هذا الأمر، قد كبرت في السن. فقال رضي الله تعالى عنه: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. سمعته يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عطى. وهذا أخرجه مسلم في الإمارة: من علم الرمي ثم تركه، إنسان تعلم الرمي ثم هجره فليس مني أو قد عطى. لأن المعروف إنسان إذا اكتسب أي مهارة فإنه بالإهمال تضمر هذه المهارة، سواء القوة العضلية أو حتى الخبرات الذهنية، أي شيء يوقفه عن استعمال فإنه يضمر كما قلنا ذلك مرارا. فمن علم الرمي ثم تركه فليس منه، في رواية قال فقد عصى، فهذا يدل على تحريم ذلك. أيضا من مظاهر عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته لتعلم الرماية أنهم كانوا يخصصون وقتا يوميا لمزاولة هذه الرياضة النبيلة. فقد روى البخاري بسنده إلى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نفله. قال الحافظ: أي المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها. واضح يعني معناها أنه كان ينصرف بقية من الضوء أو الشفق، تكفي أنه إذا رمى يرى مواقع النفس، فمعنى ذلك أنهم كانوا يرمون في ذلك الوقت. وعن علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا فما يخفى علينا مواقع سهامنا. يعني معنى أنه كان لا يصل جدا في صلاة المغرب، كان ينصرف من الصلاة حتى في ضوء، إذا رموا بالنبال يرون أصابت الهدف أم لا. طبعا نتخيل هذا الأمر أن في بلاد ليس فيها لا كهرباء ولا مصابيح ولا أي شيء، ما هو إلا ضوء الشمس أو بقايا الشفق بعد المغرب، ما في شمس. واضح هنا كلمة: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى، يتدربون على الرمي، دي معناها تفيد الاستمرار، انها إعادة. وهذه قاعدة مهمة جدا في الاستفادة من الامور الرياضية: المداومة والمثابرة، لانه لا فائدة انه يمارس هذه الاشياء وقتا ثم هجرها. واضح؟ لكن العبرة بالايه؟ بالمداومة حتى لو على قليل، فقليل يداوم عليه الانسان اجد لكثير من كثير لا يداوم عليها. يذكر ان كتاب قضاء الله والترفيه مدون رشيد يتكلم على اهمال موضوع الرماية الان في المسلمين، يقول: من اغرب ما يلفت الانتباه في السياسة الرياضية للمسلمين اليوم اهمالهم لرياضة الرماية، وهي رياضة الأجداد التي اهتموا بها اهتماما بالغا، إلى حد أن كاتبا أمريكيا معاصرا ألف كتابا بعنوان الرماية بالسهام عند العرب، لأن هذا كان مشهور به العرب، وهو روبرت وستريلمر الأمريكي. والغريب أن ظلم العرب المحدثين القوس والسهم اللذين استخدمهما الأجداد الأقدمون في سلمهم وحربهم لا يقوم على ركيزة منطقية، فهذه الرياضة رياضة الرمي لا تستوجب أن يكون ممارسها على قدر هائل من القوة البدنية والعضلية أو في سن معين أو تكلف أدوات باهظة الثمن كما هو شأن أنواع أخرى من الرياضة. وعلى الرغم من الملايين التي يرصدونها في كل أنحاء العالم للاهتمام بالرياضة، فإن الرماية مهملة جدا في البلاد العربية إلى آخره. ثم يذكر أن إطلاق الرمي في الأحاديث النبوية يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق أو طيارة بندقية أو مدفع أو غير ذلك، وإن لم يكن هذا معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن اللفظ يشمله، ولا شك أن المراد اللفظ الرمي يقتضي هذه الأشياء، هي التهديد أو التنشيل، ففي أي شيء مش بس في السهام يعني. يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسان رسوله مطلقا. رسول الله قال إيه؟ ألا إن القوة الرمل، ولم يقيدها، وبفرض أن قيدها لنفرض أن رسول عليه السلام في عصره قال ألا إن القوة الرمل بالسهام أو الحراب، لو قيدها لما انحصرت فيها. يعني إذا تطورت وسائل البناية الآن بهذه السرعة حصلت، لا شك أن القوة في الرمي بها، لأنه لا يعقل أن يواجه عدو يقذف بالأسلحة الحديثة بالسهام والحراب. واضح؟ فلا شك أن الرسول عليه السلام لا يجوز أن يكون تعمد ألا يقيدها بإيه؟ بالسهام أو الرماح، لكي يترك اللفظ شاملا لإيه؟ للعموم، كما قال تعالى: وعيد لما تقاتل من قوة منكرة. يقول: وما يدرينا لعل الله تعالى أجراه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا ليدل على العموم لأمته في كل عصر تحس ما يرمى به فيه. وهنالك أحاديث أخرى تحث على الرمي بالسهام، لأنه كرمي الرصاص في هذه الأيام، على أن لفظ الآية أدل على العموم، لأنه أمر بالمستطاع وأعد لهم ما استطعتم من قوة، موجه إلى الأمة في كل زمان ومكان كسائر خطابات التشريع حتى ما كان منها واردا في سبب معين. ومن قواعد الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعها، ومنها الغواصات والطيارات والمناظير وإنشاء السفن الحربية بأنواعها ومنها الغواصات التي تغوص في البحر، ويجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب، بدليل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الألوسي في هذا المعنى: وأنت تعلم أن الرمي بالنذال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو، النذال لا يصيب الهدف وهو قصد العدو، لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل، وإذا لم يقابلوا بالنفس، إذا لم يكن هناك تكافؤ قوة، أقول واحد يرمي بالنفس والحراب والثاني يرمي بالمدافع والسيارات، انظر إلى الكلام، وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال. يعني طبعا احيانا ما هو الانسان قد يوجد في ظروف لا يستطيع دفع باي شيء الا بالحجاره كما يفعل الاخوه الفلسطينيون، او باشياء اقل كفاءه بكثير من قوه الاعداء، لكن هذا هو المستطاع. فيعملوا ايه الوحوش اليهود لعنهم الله الذين يفعلونه الان في الاخوه في فلسطين من وحشيه واجرام، ليس غريبا على العنصر اليهودي، يعني طوال عمر التاريخين والاسود هم هذا هو سلوكهم وتعطشهم للدماء، اذا كان مع الانبياء قتلوا الانبياء، فكان قتلوا يحيى عليه السلام وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، فسلوكهم الإجرامي هذا هو الأصل فيه لا يستغرب، مع عدم التكافؤ على الإطلاق في القوة. يعني مهما صنعوا الإخوة هؤلاء أسلحة أو صنعوها في البيوت أو كذا، ما قوتها بجانب البطش الإجرامي اليهودي، ومع ذلك يعني ينسى الأعداء عاملا مهما جدا وهو نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمستضعفين. يعني كان القذافي امبارح يقول: انا اشعر عايز ينسحب من الجماعه العربيه، وانا اشعر بالعار اذا وصفت باني عربي. لا، واحنا ايضا نشعر بالعار اذا انت كنت من حكام هؤلاء العرب. لحربك على الله ورسوله انت وكثير من اخوانك، فنحن نشعر بالعار، وانتم اللي جبتوا لنا هذا الذل والهوان. ماذا يفعل المسلمون؟ ده هو اصلا كده كده سوف يقتلنا ويهلكنا. فعايزين نخرج عن الموضوع ده، هو ده الواقع اللي احنا بنعيش فيه. فاصبح الاضعاف الان والتوهين المسلمين بالقهر والاجبار. امريكا تمنع الناس من تصنيع اي سلاحات، تستاثر هي بالايه؟ باجلال العالم. تمنع كله من الاسلحه النوويه، ثم اسرائيل تتحول الى فرسانه نوويه تهدد كل من يجاورها. ومعروف هذا الواقع الذي نعيشه. فعلى اي الاحوال هذا الكلام الذي قاله الشيخ رشيد رضا او معاصره الالوسي رحمه الله تعالى، حث الام على النهضه دي كان من زمن بعيد، كانت اليابان لسه ما بداتش حتى النهضه الحديثه بتاعتها. واضح؟ ومع ذلك انظر الان كيف اليابان لما اخذت اسباب القوه وصلت الى اي مستوى، وانظر المسلمين وصلوا الى اي مستوى مع العدد الهائل الذي هو تقريبا خمس البشريه او سدسها. مليار او اكثر مليار وربع مليون تقريبا او ربع مليار من المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فاهمال اسباب القوه هو الذي ادى المسلمين الى هذا الظلم الذي يعيشون فيه الان، ولا خروج من هذا الهوان الا بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: ان كنا اذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فعل شرط غير شرط، إذا طلبنا العزة في غير جناب الله وفي غير الإسلام لابد أن نبوء بالذل، لأن هذا كفر بالنعمة، نعمة يعني الإسلام. فحتى الناحية الترفيهية ترون كيف العلماء وضعوا من الضوابط أن تتوافق النشاطات الترفيهية مع خدمة الأهداف العليا للشريعة الإسلامية، محافظة على الصحة، المحافظة على قوة البدن، تعلم الرمل، شيء يفيد ويعود بجدوى كما ذكرنا ذلك من قبل. أما الاقتصار على التشجيع ورفع الأعلام عن البيوت والهتافات والصراخ هذه الأشياء التي يفعلونها فرحا بنصر الموهوم، فدي عملية تغطية للهزيمة الحقيقية. نصر إيه؟ ما تنتظرش بتفاحات اللعب؟ واضح. والحشد بقى لما يكون مباراة مع القوى الأجنبية الغاشمة سواء أي بلد عربي أو إسلامي أو غربي، دي كأن دي ساحة القتال الآن، وده الجهاد وده النصر وهذه البطولة. طبعا هذا نوع من الهروب من مواجهة الذل الحقيقي والهزيمة الحقيقية عن طريق هذه، كما يقول الشوقي في قصيدة الفترة بتقول إيه: غفر في فم الأماني حلو ليس منه لنا هلامة ذكري. فظفر الهوى بروح، في الحقيقة ما في ظفر ولا نصر ولا شيء منها إلا إذا رجعنا إلى يعني ديننا ومصدر عزتنا وقوتنا. ثم يتكلم هنا على أنواع الرماية بالاستقراء، فيذكر أن أنواع الرماية سواء القديمة أو الحديثة يدخل فيها الرم بالسهام والرماح الصغيرة التي تنفصل من اليد، يعني الرماح نوعين، في نوع من الرماح يفضل الإنسان مسكها بإيده لكن يطعن به فقط، وفي نوع من الرماح الأقصر تضرب مثل السهام، بس الفرق أن الرمح بيضرب تقريبا هو مباشرة السهم بيحتاج للقوس إلى آخره. الرمي بالحجارة سواء كان الرمي باليد أم بالمقلاع أم بآلة المنجنيق، الرمي بالرصاص من البنادق والمسدسات والرشاشات، الرمي بالمدافع المختلفة على أهداف ثابتة أو متحركة أرضية أو جوية، القذف بالطائرات على أهداف مختلفة لضمان إصابة الأهداف أثناء العمليات الحربية. طبعا الآن في هذا العصر وصلت الدقة في التصوير إلى صورة مذهلة بلا شك، الليزر وهذه الأشياء والمقالب الغبية التي يعني يطلقونها. أما الحكمة من استخدامها فبلا شك هي أن يتمكن المسلمون من دفع أعدائهم وحماية بلادهم. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى: فلو لم يكن في النضال، النضال هو كما قلنا من قبل الرمي بالسهام، إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب. يذكر فوائده، طبعا فوائده الأساسية أنها وسيلة للإعانة على الجهاد، لكن إذا بجانب هذا هو أبيح للترويح، لكن مع ذلك لابد أن يخدم الهدف الأساسي. يذكر أن من فوائد هذه الرياضة إذهاب الهم والغم عن الإنسان. يقول: فلو لم يكن في النضال إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله، وقد جرب ذلك أهله. وقد روى الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. هذا الحديث أخرجه الحاكم والإمام أحمد وذكره الألباني في الصحيحة جزء الرابع صفحة 380. عليكم بالجهاد يعني بالجهاد بقصد إعلاء كلمة الله، فإنه باب من أبواب الله، سبب يوصل إلى الجنة، باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. ولا يحس أحد بالطبع هذا الحديث والله أعلم مثل ما نحس نحن به الآن، لأنه لو كانت راية الجهاد مرفوعة لما ركبنا الهم والغم الذي نشعر به في هذا العصر الدموي، يعني سواء المذابح التي ترتكب في حق المسلمين في الهند، الآن انضمت الهند إلى القائمة، حرف حرف المسلمة هم أحياء. ويقول عباد البقر المثنيون الهندوس يقولون من العالم كله تعلموا منا كيف نحرف المسلمين وهم أحياء. واضح اليهود لعنهم الله والبطش والعلو والإفساد الكبير الذي يرتكبونه في حق الإخوة المسلمين في فلسطين. أيضا كل هذا الهوان بسبب ترك الجهاد. لا شك لو كان في جهاد ما تراكمت الهموم على قلوب المسلمين بهذه الصورة. لماذا؟ لأنهم بجانب أنهم هم أيضا يضحون، لكن كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرضون. فإذا لا شك أن الجهاد يدفع الله به عن نفوس الهم والغم. لماذا؟ لأنه شفاء للصدور. لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء اليهود، يعني والله الحمد لله اليوم فقط أعتقد اليوم أو بالأمس شاب فلسطيني عن طريق الرغم فقط قتل 10 من اليهود لعنهم الله، أخ واحد فقط قتل 10. طبعا ده لو ما كانش يدخل الرمي ما لما تمكن من هذا مع بطش اليهود يعني وأسلحته، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل رجع سليم والله. الشاهد يعني حتى الذي يقتل في سبيل الله بالنسبه للذي يقتل شهيدا بأمنيته فيه، أثنى أمنيه عند المسلم أن يقتل شهيدا في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الضمانات ما لا يمكن أن تملى الحياة لحظة مزيدة بعد استشهاده. لماذا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد عند الله ست خصال. ممكن ثانية يتراجع عن الجهاد يقول لا لو قتلت كيف أقدم الله سبحانه وتعالى وأنا مذنب وأنا مقصر وأنا كذا. فانظر كيف الضمانات والتأمينات ضد العذاب. أول قطرة تنزل من دمه يغفر له في أول رفعة من دمه، كل ذنوبه تمحى كما قال النبي عليه السلام إن السيف محاء للخطايا. فهذا أول ضمان حتى لا تقف الذنوب عائقا أمام دافع الجهاد في سبيل الله. فللشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول رفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حية الإيمان، ويزوج 70 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه إلى آخر الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد يعني حتى إحنا نحن المسلمين ولله الحمد شعورنا عندما يقتل أحد إخواننا المسلمين في أي مكان شهيدا في سبيل الله بنغضته، وكل يتمنى أن يكون مكانه. واضح؟ إلا إذا كان إنسان منافق. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. واضح؟ فالشاهد يعني من هذا الكلام لا شك أن في الجهاد شفاء لصدور المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. لا شك أن ما يحدث في فلسطين مهما كانت عاقبة ونهاية، لكن بلا شك هو أقوى أمر على قوة المسلمين، لأن التفاوت شديد جدا الفجوة الأسلحة وتفوقها وكذا، تفاوت غير عادي. ده نوع من الجبروت من اليهود لعنهم الله أمام شعب هو في الحقيقة أعزل، يعني إما الحجارة أو شوية أسلحة في جانب أسلحتين ما تعتبر شيء، ولكن قوة الإيمان والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. انظر كيف أنهم يذلون أنف اليهود بهذه الصورة. فما ذلك لو كان المسلمون في حالة يعني أفضل من هم عليه في الأخذ الأسباب القوة وعدم الخضوع لأعدائهم. من حكمة الله في تشريع الجهاد أن ينتقم المسلمون من أعدائهم بأيديهم، لأن كانت الأمم من قبل إذا طغت وتجبرت ينزل عليها العذاب من السماء بالخس بالقيحة بإغراق بإحراق بكذا أو كذا كما هو معلوم. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى الشريعة على موسى عليه السلام فتح باب الجهاد ليتمكن المسلمون بأيديهم من النكاية بأعدائهم، وهذا بلا شك يشفي الصدور. إذا انتقمت من عدوك بيدك هذا بيكون أشفى للصدر من أن تنزل صاعقة من السماء تهلكه. وهذا المعنى ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطرش. يعني كان إهلاك القرون الأولى عذاب ينزل من السماء، لكن منذ عهد موسى عليه السلام نزلت شريعة الجهاد وآتاه الله الكتاب يأمره بالجهاد، فحينئذ فتح الباب للمؤمنين بأن يتشفوا بأيديهم من أعداء الله. ولا شك أن هذا أروح لصدور المؤمنين أن تكون النكاية بأيديهم في أعدائهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أما النوع الثاني من رياضات السباق فهي رياضة السباحة، ولا شك أنها نشأت منذ القديم على شواطئ البحار والأنهار والبحيرات، لأن الإنسان اضطر أن يتآلف مع هذا المحيط. كذلك الإنسان لجأ إلى الماء لحاجته إلى الاغتسال أو الانتعاش أو الهروب من الحيوانات أو لصيد الأسماك أو لخوض الحروب كضرورة دفاعية أو هجومية. وطبعا أثار الفرعونية تدل على أن الفراعنة القدامى قد مارسوا هذه الرياضة، وكذلك الإغريق والرومان. لكن الحقيقة ما ورد في فضيلة السباحة لم يصح منه إلا القليل جدا. فعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصارية يرميان، فمل أحدهما فجلب، فقال الآخر: كسلت، أنت كسلت عبد، كسلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو. غير أربع فصل: تأديب الرجل تركه، وملاعبته أهله، ورميه بين الغرضين، وتعليم السلاح. وهذا أخرجه النسائي والطبراني والبزار، وصححه الحافظ في تهذيب التهذيب وفي الإصابة، والمنذري في الترغيب والترهيب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال الطبراني رجال صحيح، قال عبد الوهاب ابن بخت وهو ثقة: كل شيء ليس من ذكر الله فهو له أو سهو. غير أربع خصال، نلاحظ هذه الخصال الأربع أيضا كلها خصال مثمرة ومفيدة، ليست مجرد تزكية الوقت أو قتله. تأديب الرجل فرس، تدريب الفرس، لأن هذا يعين على الجهاد، خاصة أن الفرس إذا حصل ارتباط بينه وبين صاحبه بيبقى في نوع من الارتباط الوجداني بلا مبالغة، في ارتباط وجداني بين الفرس وبين صاحبه. وملاعبته أهله، فهذا هو من الله لكنه ليس من الله الباطل، لأنه يعين على الحلال. ورميه بين الغرضين إهام أو الرماية، وتعليم السلاح. من الآثار الرئيسة في ذلك ما روي عن أبي رافع مرفوعا: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيبا. منها أيضا ما روي: علموا أولادكم السباحة والرماية، ونعم له المؤمن المؤمنة في بيتها المنزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك. وهذا ضعيف. وعن ابن عباس أيضا مرفوعا: خير له الرجل المؤمن السباحة، وخير له المرأة المنزل. وهذا ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا: علموا أولادكم السباحة والرمية، والمرأة المنزل. وهذا ضعيف. وعن سليمان التيمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يكون الرجل سابحا راميا، وهذا مرسل. روي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيد السباحة. فعن الزهري وعاصم بن عمرو بن قتادة قالوا: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين خرجت فيه أمه إلى أخواله بني عدي بن نجار بالمدينة تزورهم، ومعه أم أيمن، فنزلت فيه جار السابعة فأقام الشهرة، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا في مقامه ذلك في هذه الفترة، ونظر إلى الجار فقال: ها هنا نزلت في أمي وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، أحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. هذا ذكره في الصدقات ولم يعلق هنا على صحته، لكن هو بيغلبوش اللي عايز يتعلم، لا ما فيش يعجزه سواء في نهر. وللأسف أكثر سبب من انتشار البلهارجيا منذ قرون أو منذ آلاف السنين في مصر هو العوم في السرع والأزهار وهذه الأشياء، لأنها طبعا سبب الحشيش في انتشار هذا المرض الفتاك بنسبة هائلة من الشعب المصري. حتى الإخوة في سيوة مثلا يتعلموا السباحة من العيون، لأن سيوة مشهورة بالعيون، فهناك يدرسون هذا الرياضة في الأباطنة الموجودة كثرة هناك. سجل التاريخ أسماء الصحابة الذين عرف عنهم إجادة سباحة، منهم أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. قال ابن سعد: كان أسيد بن حضير يكتب بالعربية في الجاهلية، وكانت الكتابة في العرب قليلة، وكان يحسن العوم والرمي، وكان العرب عندهم لقب معين إذا الإنسان جمع بين هذين الأمرين وتفوق فيهما السباحة والرمي فكان يسمى الإيه؟ الكامل. فلان كامل، كامل يعني يتقن السباحة ويتقن الرمي. وكان يسمى من كانت هذه الخصال فيه في الجاهلية وأول الإسلام الكامل. وكان قد اجتمع في أسيد بن حضير وسعد بن عبادة ورافع بن خديج، هؤلاء الثلاثة كانوا من الكمل. وفي الإصابة أن عبد بن جمع طاف بالبيت سباحة بعدما غمرته مياه أحد السيوف، حصل نصفين حول الكعبة المشرفة وارتفع الماء جدا، فعبد بن جمع طاف حول البيت سباحة، وكان إذا أتى مقابل الحجر الأسود فكان يغطس حتى يقطع الحجر من تحت الماء ويكمل. فطبعا ده يدل على تمكن في ايه؟ في السباحة. هو ثبت ابن الزبير طاف البيت سباحة بعدما غمرته مياه احد السيول. لكن السخاوي حكى في المقاصد ان البدر بن جماعة طاف البيت سباحة كلما حاذ الحجر غطس لتقليله. وكذا اتفق لغيره من المكيين وغيرهم، بل قال مجاهد ان ابن الزبير طاف سباحة. وروى قمندة من طريق عمران النخلي عن أحمر مولى أم سلمة قال كنا غزاة فجعلت أعبر الناس في واد أو نهر، كانوا في غزة فجعلت أعبر الناس يعني يحمل الذي لا يحسن العوم ويعوم به ويمرض من مشط إلى آخر. كنا غزاة فجعلت أعبر الناس في واد أو نهر، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت في هذا اليوم إلا سفينة. اعتنى الحكماء والعقلاء في رياضة السباحة. قيل لأبي هشام الصوفي فيما كنت؟ قال في تعليم ما لا ينسى وليس شيء من الحيوان عنه غني. قيل ما هو؟ قال السباحة، يعني أي كائن حي كي يحفظ روحه مضطر إلى أن إيه؟ أن يتقن السباحة، لأنه إذا حصل كما حصل في سالم التدريس والكوارث يعني الله المستعان يعني كثير، فالناس الذين استطاعوا ان يعبروا هذه المحنه الذين استطاعوا ان يسبحوا حتى نجوا الى الشاطئ. فاذا ساعتها لو مش متعلم مش هقول فبستنى لما اتعلم، لانه اما ان يموت واما ان يسبح ويخيض الله له النجاه لهذا السبب. فيما كنت قال في تعليم ما لا ينسى وليس شيء من الحيوان عنه غنيا غنيا قيل ما هو؟ قال السباحه. وقال عبد الملك مش شعبي علم ولدي العوم فإنهم يجدون من يكتب عنه، يعني يقول إن تعليمه السباحة أهم من تعليمه الكتابة. لماذا؟ لأنهم يجدون من يكتب عنه، ممكن يظل يعيش وهو لا يكتب غير حيثنا، لكن إذا احتاج إلى إنقاذ حياته بالسباحة لن يجد من يعوم عنه أو ينوب عنه في السباحة. علم ولدي العوم فإنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم. وقد غرقت السفينة فيها جماعة من قريش فلم يعطب ممن كان يسبح إلا واحدة، كل الذين أتقنوا السباحة نجوا إلا واحدة، ولم ينجوا ممن كان لا يسبح إلا واحدة. وأمر بعض الكبراء معلم ولده أن يعلمه السباحة قبل القتال، وعلله بأن الكاتب يصاب ولا كذلك السابح. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الشام أن أعلموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية. ومن ملح التنكيت أن طالبا قال لمن لاح السفينة وهما في البحر، يعني طالب علم يدرس بقى العلم والنحو وهذه الأشياء، فركب مع الملاح السفينة وهما في البحر، فقال الطالب للملاح أتعرف النحو؟ قال لا. قال الطالب فقد ضاع نصف عمره، اكمت علمت النحو. وبعد قليل هبت الزوبعة وسار البحر وأوشكت السفينة أن تتحطم، فقال الملاح للطالب وهل تعرف السباحة؟ قال لا. قال فقد ضاع عمرك كله، فقد ضاع عمرك كله. أما فوائدها الصحية والنفسية فهي تقوي العضلات وتنشطها، لأنها طبعا تصفو على الماء وحرك جميع العضلات تتحرك في الأثناء، كل مجموعات العضلات تستفيد من هذه الحركة دون أن تتعب البدن تعبا شديدا. والتعب يحصل نتيجة أنه في نوع من التزييف أو المساج، أن الكميات الكبيرة من الماء ما تعتبر ثقل على البدن، كذلك تساهم في تسخين الجهاز العصبي واسترخاء العضلات وتعين على التخلص من انقباض النفس والقلب، وذلك تعالج السباحه بعض الامراض او الانقباضات مثل الاكتئاب، ممكن يتحسن جدا بالذات عندما يصدم الجسم بايه بالماء البارد، كان ماء باردا فانه ينبه تنبيها عصبيا جيدا وتذهب الانقباض والاكتئاب والحزن. ايضا تساعد على الهضم والانشراح النفسي للاكل، تفتح الشهيه، وهذا شيء معروف انها تفتح الشهيه للطعام وتناول الاغذيه، تمكن الممارسه من اكتساب مهاره عاليه في التغلب على مخاطر الغرق، كذلك تساعد الجلد على انفتاح مكانه والقيام بوظيفته المهمه وهي افراز الفضول السامه مع العرق، وتعود الصغار على احتمال تغيرات الطقس من حر الى برد، وتقوي اجسامهم وتقيهم من الهزال واعوجاج العمود الفقري. مما يلحق بها انواع اخرى من الرياضات كالغرق، وهي معروفة منذ قديم وتفيد في التخلص من الأخطار أو للإنقاذ غريق على وشك الموت، منها الغوص تحت الماء بحثا عن أشياء ثمينة أو طيب أو إصلاح سفن أو غير ذلك من الأغراض الحربية، منها أيضا التزلج على ماء، ومنها التجديف هو في قوارب ونحو ذلك، منها أيضا كرة الماء. فهذه كلها تلحق بالسباحة في الحق، لكن جميع أنواع الرياضات التي نقول عنها إنها مباحة لا شك أنها منضبطة بالضوابط التي أشرنا إليها سابقا، لابد من مراعاة جميع هذه الضوابط. السباحة بالذات أكبر مشكلة هي للأسف التكشف وتجاوز حدود الشرع في التكشف، كشف ما دون السرة ويعني الركبة. أما النوع الثالث من أنواع المسابقات فهو سباق الخيل، فرياضة ركوب الخيل والفروسية عريقة لها تاريخها الطويل الذي يعود إلى عصور البشرية الأولى، فالحصان كان يروض ويستعمل كوسيلة نقل ثم وسيلة طيب ثم وسيلة عسكرية حاسمة في ساحات الوغى والقتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى عناية كبرى بالخيل والقيام عليها وتمرينها على الجري والسباق، فكان يركبها بنفسه ويزيها ويسابق بينها. ولا شك أن التسابق على الخيل أو ركوب الخيل سواء في الجهاد أو في غيره تحتاج لمهارة غير عادية، تحتاج لجهد عضلي ومهارة غير عادية. بعض الإخوة كان يتناقش معي منذ زمن في جدوى يقول هو السلف كانوا يمارسون الرياضات جري أو كذا، هذه السلف عايز يكون لها بدعة اشتغال بالرياضات النافعة للبدن بالذات من المسجد. فطبعا هذا الاستغراب نشأ عن إيه؟ إن هو متصور إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعيشون مثل حياتنا الآن أمام المكاتب واضح وفي السيارات ونحو ذلك، الصحابة كانت كل حياتهم رياضة أساسا، هو يغفل الممارسة العادية في حياته هي الرياضة، فركوب الخيل في حد ذاته معروف أنه يحتاج لقدرة عضلية هائلة، الإنسان يستطيع أن يتحكم في الفرس ويتبع عليه ونحن ذلك، هذه أيضا تحتاج لمهارة غير عادية، ولكن رأينا من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب وشجعان الصحابة هؤلاء كانوا قمة القوة والبأس وشدة البأس كما عرف، هل هذا جاء نتيجة الاستخاء والكسل والجلوس أحلاف الأرض أم أنهم كانوا في حياتهم هي حياتهم كلها رياضة، فبالتالي كانوا في غاية القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفع. واضح؟ أيضا النبي عليه السلام حث جدا على ركوب الخيل والاهتمام بها، فقال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري بين الخيل التي قد تمرت، تمرت يعني بالضبط طبعا تعلف حتى تثمن ثم ترد الى الكود، وذلك في 40 يوما، فارسلها من الحفياء مكان معين كان امادها هدية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فارسلها من ثنية الوداع وكان امادها مسجد بني زبير. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل او نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها، يعني الخيل المثمره اللي هي اعتدت للسباق جعلها تتسابق في مسافه ستة أضعاف تقريبا الخيل غير المضمرة. من هذه الأنواع أيضا سباق الإبل، فهذه كانت مما يقع أثناء العهد النبوي، لأن كان معظم ما يركبون الإبل، وكان لها من السرعة ما يقل وجوده في غير جزيرة العرب. ولا شك أن هذه المسابقة على الإبل مما وقع اتفاق عليه جاء الشرع. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضاء لا تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين. كيف سبقت العضاء وهي لم تسبق قط؟ فشق ذلك على المسلمين حتى عرفها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فهذا أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصف. هذا رواه أبو داود وسنده صحيح. من المسابقات المسابقة على الأقدام، فهي لون من ألوان الرياضة التي لها نتائج حسنة وصحية على جسم الإنسان، بالإضافة إلى تنشيط النفس ودفع المرض عنه، فإنها تمرير للبدن على الحركة والكفة والإسراع والنشاط مما هو مطلوب في الجهاد وملاقاة الأعداء. والأسف الشديد يعني يوجد في الغرب الآن أو من المدة هم يهتمون جدا بهذه الأشياء، سواء الرياضة في فوائدها أقل شيء المشي أقل شيء أو الجرس، لكن المسلمين في الغالب الآن إلا قلة قليلة هم الذين يهتمون بهذه الأشياء. طبعا المتبقى عن الأقدام جائزة بالإجماع بلا عوض. واضح؟ فعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسابقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، وقال هذه بتلك. وعن يزيد ابن أبي عبيد، لكن طبعا هنا الرسول عليه السلام وزوجته، لكن إيه هو اصلا الرسول عليه السلام لم يسابق عائشه الا بعدما ابتعد عن معسكر المسلمين. مش معناها ان كانوا في ناس مشجعين او ناس يرون هذه الاشياء، لا، ده هو اعتدل بها بعيدا ثم بعد ذلك سابقها. فلا يستدل الانسان قليل البصيره بمثل هذا على انه يجوز النظر الى النساء الاجنبيات في هذه الصوره، لكن طبعا هو الحديث انه ابتعد بها عن انظار الناس ثم حصلت المسابقه. وعن يزيد بن ابي عبيد قال: سمعت سلمة بن الاكوع يقول بينما نحن نسير، قال: وكان رجل لا يسبق شدا، لا يسبق في العدل والجرس السريع، فجعل يقول: الا مسابق الى المدينه، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ذرني هل أسابق الرجل؟ قال: إن شئت. قال: قلت اذهب إليه، وتنيت رجلي فظفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني دفعت حتى ألتقه فأفكه بين كتفيه، يعني يضربه بين كتفيه. قال: قلت قد سبقت والله. قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة، يعني خلاصة الكلام أنه بالفعل سبقه إلى المدينة. وقد استنبط العلماء من هذه الروايات مشروعية المسابقة على الأقدام، سواء كانت بين الرجال بعضهم مع بعض أو بين الرجال وبين النساء المحارم أو الزوجات، كما أخذوا منها أن المسابقة والمصارعة لا تنافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن. بقي الكلام على نوع آخر من أنواع الرياضات، هي ألعاب فنون الحرب، فمنها ما يسمى برياضة الكاراتيه، وهو فن من فنون القتال والدفاع عن النفس، لكن هنا باليد المجردة عن كل سلاح. هذه طريقة قتال بالقبضتين العاريتين، يعني اليدان ليس فيهما سلاح، وهذه تتيح إمكانية توجيه الضربات بالقدم والقبضة وكذلك بحجم اليد، وترتكز على إطلاق جميع قدرات المرء وإمكاناته. ونشأت في الهند منذ 5000 سنة تقريبا. بدأ أحد الأغنياء مهراجا هنديا بدأ يفكر بطريقة للدفاع عن النفس مميزة عن الأساليب المعروفة. أراد أن يستخرج أو أن يخترع طريقة للدفاع عن النفس لا يستخدم فيها إلا وسائل طبيعية. فعمد إلى مراقبة حيوانات لأن الحيوانات لا تمسك سيوفا ولا كذا ولا كذا. فراقب الحيوانات كيف تدافع عن نفسها أو عند مهاجمة الأعداء ماذا تفعل. فركز بشكل أساسي على مراقبة النمر وهو يفترس طريدته وعلى الطيور عندما تنقض على فرائدها، وشدد مراقبته على حركات الأرجل والأجنحة أثناء هذه العملية. أهم فنون هذه اللعبة أن تومو وهي مصارعة صينية تشبه الجيدو، فن كيميو وهي قبضة اليد وعرفت بأسماء عديدة منها شوفا وكونغ فو أو كونغ فو، انتقلت إلى أوكيناوا وعن طريق رهبانهم وبعض التجار والمحاربين، وكانت وسيلة من وسائل الدفاع الوطني بعد احتلال اليابان لجزر أوكيناوا. واستخدم الجيش الأوكيناوي هذا الفن كسلاح لمحاربة الجيوش الغربية، فأطلق عليه اليابانيون السلاح الخفيف، لأنه هو في الواقع لم يكن معه سلاح، لكن متدرب تدريبا يستطيع أن يهزم من في يده سلاح. فأصبحت كلمة كيف هي تعني اليد، ترى كيف. ثم في 1905 أصبحت مادة رياضية داخلة في منهاج التربية الرياضية في أوكيناوا، ثم أصبحت الكلمة ما كرة في بدل في إلى آخره يعني. خلاص السلام ليس لا يهمنا كثيرا، لكن يذكر يعني أنواع المدارس في تورولو ودويرولو كلام سوسو كان وغوربورولو إلى آخره. على أي الأحوال الإطار الشرعي لهذه اللعبة فلا يجادل أحد في أنها رياضة نافعة ولها آثار حميدة جسميا ونفسيا وأخلاقيا، وهي تنسجم مع المنهج الإسلامي وتطوره العام لضرورة الترويح. فمظاهر الانسجام والموائمة بين وبين المنهج الإسلامي، أولا اللباس الساتر للعورة بشكل كامل، فقوانين اللعبة تفرض بيت اللبسة سترة من قماش قطني مثيل أبيض وسروال مصنوع من القماش نفسه يكون واسعا لإعطاء حرية الحركة للساقين والرجلين. أيضا مما تتواءد فيه والتوافق مع الإسلام منع المتباهين من تسديد الضربات التي تسبب ضررا للاعب المنافس، فقانون اللعبة يجب أن تكون الهجمات مقيدة لعدم الإضرار بالخطأ، طبعا بخلاف رياضة أخرى كرياضة الملاكمة. لا تخلو هذه اللعبة من بعض التجاوزات الشرعية، أولا هي تفتح لتوجيه الضربات إلى الوجه وده ممنوع شرعا، يجوز إذا كنت تضرب مع مسلم طبعا كافر تضربه منهم كل بنان، لكن الكلام هنا عن إيه؟ عن المسلم يعني إذا كان مسلمان. فطبعا لا يجوز قصد الوجه بالضرب، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب وجهه فإن الله خلق آدم على صورته. فالوجه عضو مكرم وهو مجمع المحاسن الحواس الخطيرة المهمة، وفيه بعض المواضع ممكن تكون ضربات فيها إيه؟ قاتلة. فبالتالي هذه إحدى التجاوزات التي يتصادم فيها الكراتين مع الإسلام. أيضا قد تشتمل بعض الرياضات بالذات اللي بتيجي من شرق آسيا ترتبط وتتداخل مع بعض الطقوس الوثنية موروثة من الديانات الهندية القديمة، بالذات اليوجا. اليوجا أكثر هي كلها عبارة عن ممارسات لعبادة الشمس. يوجا ودي حقيقة لا يتفق لها كثير من الناس، اليوجا دي عبارة عن عبادة الشمس. فمما يصادم الإسلام في لعبة الكاراتيه تلك التحية المتبادلة بين المتبارزين، وهي انحناءة قريبة من الركوع. هذا طبعا يتصادم مع الإسلام، لا يجوز الإسلام بأي حال أن تركع لغير الله أو تسجد لغير الله، فهذه مصادمة تصادما من الفطاق، يعني لا تمارس هذه اللعبة إلا بعدم الالتزام بهذا القانون من قوانينه. واضح؟ هذه مما يصادم الإسلام أن يحيي المتبرزان بعضهما بعضا في البداية بإيد الركوع، وهذا غير جائز شرعا. كذلك هناك بعض التدريبات تركز على التركيز الذهني والنفسي تهيئة لممارسة هذه اللعبة. جذور مثل هذه التأملات ترجع إلى شعائر دينية أيضا عند هؤلاء الوثنيين، تماما كما في اليوجا. موضوع الجلوس على جلسة معينة والتركيز على معارف كل دي دي مناسك مناسك إيه؟ الوثنية عند الوثنيين في الشرق. لكن يمكن أن تزاول هذه اللعبة متجردة عن هذه التجاوزات. لابد أن الإنسان طبعا يلتزم فيها بحفظ الشرع كما ذكرنا. فالتجاوزات إذا كانت ضرب الوجه أو الركوع فهذا أول عادات التأمل الذهني هذه يعني كلها لا يجوز التلبس بها، فيجوز لعبها بدون هذه الأشياء، أما معها فلا يجوز. فإذا كان بعض الأخوة زمان يعني يشتكوا من المدرجين لا يأبون فهذه أبدا أن يتنازلوا عن عملية الركوع ولا قوانين، فإذا كان قانون الوثنيين اللي عملوا اللعبة تحترم، ألا تحترم قانون الله وشرع الله ونحن مسلمون يحرم علينا شرعنا أن نركع أو أن نسجد لغير الله. اللعبة الثانية من ألعاب فنون الحرب هي المناكلة، فهذه لعبة رياضية قديمة مارسها الإغريق منذ حوالي 7 قرون قبل ميلاد. تقوم على أساس عدد من الجولات بين لاعبين يتراكمان بأيدي عارية العارية أولا، ثم أصبحت الرعب بالقفازات المصنوعة خصيصا للملاكمة. الملاكمة بلا منافس تعتبر أسوأ الألعاب الرياضية على الإطلاق، أسوأ رياضة، بل ربما لم تكن تستحق أن تسمى رياضة، رغم أن دول الغرب صورة خاصة لأن الملاكمة انتشر هناك بذات الاحتراف، فالغربيون يسمونها الرياضة النبيلة بالدفاع عن النفس، لكنهم ينسون أو يتناسون أن الهدف الرئيس هو إيذاء الخصم وطرحه أرضا، ويفضل أن يكون ذلك بالضربة القاضية كما يسمونها وهي ذروة درجات الفوز في الملاكمة. وقد ارتفعت أصوات كثيرة في برلمانات دول كثيرة تطالب بمنع ممارسة الملاكمة للمحترفين نظرا للأذى الذي يلحق بكثير من ممارسها، بل نجحت السويد في ذلك بينما فشلت دول كثيرة في تنفيذ هذا المنع رغم الأذى اللاحق للملاكمين المحترفين، بل الوفيات العديدة التي تحدث نتيجة مباشرة هذه الرياضة العنيفة. والحقيقة أن وفاة هذا العدد الكبير من الملاكمين كان السبب وراء ارتفاع أصوات كثيرة تنادي بإلغاء هذه اللعبة، وعلى الأقل وضع قواعد صارمة تحد من عنفها. يقول الدكتور روجود وهرتي الناطق في لسان الهيئة الطبية البريطانية في ويلز عن أهداف الحملة التي تقوم بها هيئته في هذا المجال، يقول إننا نريد أن نظهر للعالم كله أن الملاكمة لعبة خطيرة للغاية، ليس بسبب تزايد عدد من يلقون حقهم بسببها فحسب، ولكن بسبب العاهات التي تصيب أضعاف هذا العدد. وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا نحاول الضغط على هيئات رسمية مختلفة من أجل التنجيد بهذه اللعبة وعدم اعتبارها ضمن الألعاب الرياضية. وأؤكد هنا مرة ثانية أن خطورة هذه اللعبة تكمن في الضرر الذي تلحقه بالمئات من ممارسيها نتيجة للعاهات التي تصيبه. وصل عدد الملاكمين الذين لقوا حقهم نتيجة إصابات لحقت بهم في لعبة الملاكمة 350 ملاكما منذ عام 45 إلى 83. الأصول الإسلامية ترفض رفضا باتا أن يستسيغ التصور العام للأمة مثل هذا الانحراف الخطير في التوجه التربوي والفكري إلى حد يسمح بهذا الاقتتال العنيف بين المسلمين. المسلم يمارس هذه اللعبة مع أخيه المسلم والهدف هو الإيقاع في القصف أذيته أو قضاء عليه بالضربة قضية، والضربة قضية دي بقى خدمة الانتصار والفروج. فالأصول الشرعية العامة تعارض هذه اللعبة ولا تجيدها بهذه الصورة، من ذلك القاعدة أن الضرر يزال، ولا شك أن هذه الرياضة فيها أضرار بالغة في الأذى ومخاطر على حياة الإنسان، فالآن يطالبون بإقصائها من قاموس الرياضات العالمية في هذه الأضرار، والذين يطالبون غير المسلمين أصلا، أي عاقل يعرف أن هذا الضرر بإرسالها. كذلك من معارضتها الإسلام انتهاك حرمة الوجه، فرياضة الملاكمة تقوم على استباحة لكم وجه الخط بأقصى قوة يملكها الملاكمة، بل تعتبر من أكثر اللكمات نقطة من أي منطقة أخرى من الجسد. وهذا خلق فاحش لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وقال الحافظ قوله قاتل بمعنى قتل، حتى لو في حال دفع الطائر كان يدفع من يصول عليه يستهل ان يتجنب الوجه فلا يضربه قصدا في وجهه. كذلك اذا قتل احدكم اخاه تدخل فيها ايه حاله الاختصاص، سياف مثلا او الجندي اللي هو مكلف بالقضاء الشرعي باقامه حد او تعذير فهو مطالب ان يتجنب الوجه. ولذلك ايضا في قصه البار التي زنت امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال ارموا واتقوا الوجه، حتى في رجم الزاني ارموا واتقوا الوجه. فاذا كان ذلك في حق من تعين اهلاكه فمن دونه اولى، لان الحياه لها حرمه اولى بمراعاه هذا الامر. وابشع صور انتهاك هذا الحديث ما يوجد عند المدرسين والمربين الذين هم في حاجه الى تربيه. للاسف بعض المدرسين يستسيبون ضرب الطلبه على وجوههم، وده سلوك يتصادم تماما مع الاسلام. ضرب على الوجه هذا لا يجوز لاي حد يحبه، هذا من الاميه التربويه الموجوده عند بعض التربويين انهم يضربون الوجه. وحقيقه المجتمع كله يعاني من التقصير في الناحيه التربويه في المدارس، ولا الاولاد هم اللي بقوا يعني اجيال غريبه عجيبه تستفز المدرسين الى هذا الحد، بنسمع اشياء ما كانت طائفه انها تقع من الطرفين. على اي الاحوال لا يجوز باي حال ان يقصد المسلم اذا ضرب اخيه المسلم او المربي اذا ضرب انه يقصد الوجه. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء انما نهى عن ضرب الوجه لانه لطيف يجمع المحاسن واكثر ما يقع الادراك باعضائه فيخشى من ضربه ان تفصل او تتكون حواس، يعني كالبصر والشم والذوق والسمع وطبعا الجمجمه وبدها في الراس او منطقه التقاء الف مع المحزر هنا، هذه طبعا مميتة لو ضرب فيها انسان ممكن يحصل نزيف قاتل او منطقه الانف في مناطق ضعيفه فيخشى من ضربه ان تفصل او تتشوه كلها او بعضها. ايضا الشين اذا لحق بالوجه يكون ظاهرا، غير الشين في اي جزء اخر من اعضاء البدن يعني ما لا يكون ظاهرا، لكن في الوجه ظاهر للجميع الناس سيكون فاحشا بظهورها وبروزها. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى لم يتعرض النووي لحكم هذا النهي وظاهره التحريم، تحريم ضرب الوجه، ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي رضي الله عنه انه راى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لطم غلامه لطمه على وجهه فقال اوما علمت ان الصوره محترمه، يعني صوره الايه الوجه هذه محترمه ولا حرمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا اخرجه مسلم. النوع الاخير من انواع او قبل الاخير من انواع العبث ذو الحرب المصارعه، وهي رياضه اساسيه تستخدم في الدفاع عن النفس، عرفت منذ القدم على شكل حركات عفويه وبدائيه الا انها تطورت وارتقت لتصبح فنا رياضيا يعتمد على القوه والمهاره. اما ما روي في مشروعيتها فعن ابي جعفر محمد بن علي بن ركانه عن ابيه ان ركانه صارع النبي صلى الله عليه وسلم، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، وركان هذا كان مصارعا قويا لم يسبق ان غلبه احد، فلما صارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه قال ركانه وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلائل. هذا حديث حسن. وعن سعيد بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فاتى عليه يزيد بن ركانه او ركانه ابن يزيد ومعه اعمد له فقال يا محمد هل لك ان تصارعني؟ فقال ما تسبقني، سبق يعني اخذ ايه لو غلبتك ما تسبقني، قال الشاه من غنم. فصارعه فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ شاه، كما يقول المثير الحقيقه في قصيدته تعبيرات جميله تقول ايه وتغنى والعلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله بيده به صلى الله عليه وسلم. فكل الفضائل اجتمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فما يوجد انسان من البشر ابدا اجتمعت فيه الكمالات البشريه بكافه انواعها شخصه سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه القوة وفيه الصبر والشجاعة والبأس، كل أنواع الكمالات الجسمية والخلقية اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد هل لك أن تصارعني؟ فقال ما تسبقني. قال شاة من غنم. فصارعه فصارع فأخذ شاة. قال ركان هل لك في العود؟ حاول مرة ثانية. قال ما تسبقني. قال أخرى. فذكر ذلك لرب. فقال يا محمد كل مرة يغلبه. فقال يا محمد والله ما وضع أحد جنبي إلى الأرض وما أنت بالذي تفرعني. فأسلم ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه. هذا أخرجه البيهقي مرسلا. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وعرض أصحابه فرد من استصغر من وجده صغير السن رده لم يشرك في الصفات. ورد ثمرة بن جندب رضي الله عنه وأجاز رفع بن خبيب. فقال ثمرة لربيبه يعني زوج أمه ضي ابن إناد يا أبتي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج وردني وأنا أسرع رافع بن خديج يعني يجيبه هو ويردني على الجهاد وأنا أغلبه إذا صارعته. فقال مدي ابن إناد يا رسول الله رددت ابني وأجزت رافع بن خديج وابني يصرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرافع وثمرة ففارعت ففرع ثمرة رافعا فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الحسن والحسين يصرعان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول هي حسين. فقالت فاطمة لما تقول هي حسين؟ فقال إن جبريل يقول هي حسين. وهذا أورده الحافظ في الإصابة وعزاه لأبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المصارعة العربية أنواع منها الشغزلية وهي ضرب من الحيلة في الصراع وهي أن تلوي رجل خصمك برجلك فتقول شغزلته شغزلة. ومنها الشفلقة وهي أن يكفع الإنسان الإنسان الآخر من خلفه فيصرعه. ومنها الظهارية وهي أن يصرع إنسان الإنسان الآخر على الظهر. ومنها الخرطبي وهي الصرع على القفا. ومن ضروبها الهضبة وهي أنه إذا صرعه جفى عليه وإذا احتمله فصرعه يقال قد شذبه أنه يرفعه ويرفع شذبه. وإذا أخذ رأسه تحت إبطه فصرعه قيل قد تعرق. وإذا وقف معا ولم يصرع أحدهما الآخر قيل وقع المصطرع. ويقال عفسه أي ضربه إلى الأرض وضغطه ضغطا شديدا فضرب به. والدهشرة هي سرعة الأخذ في السرعة. لم يأتي تفاصيل أكثر أكبر من طبعا واضح مشروعية المصارعة من الأدلة التي ذكرناها. الكلام الأخير في المسايفة وهذه المسايفة هي المباردة بالسيف من أقدم أنواع الرياضات القتالية وهي منازلة فردية بين شخصين يقوم كل منهما بالهزوم والدفاع ومحاولة لمس الخصم لسيفه وحماية نفسه من لمس سيف الخصم. هي دي تقريبا يسموها الشيش. شكلت المباراه نصف القرون الثالثه اهم محك يظهر قوه وصلابه الجيش الخصم. فكان الجيشان ينتقيان امهر فرسانهما فيتدرجان ومن خلال نتيجه صراعهما يكتسب جيش المصارع المنتصر احناد معنويه تنمي مشاعر الانتصار في نفوس جنده وتلهم حماسه. من هذا القبيل مشهد غزوة بدر الكبرى عندما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث للتصدي لثلاثي قريش شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عتبة وعبيدة ضربتين كلاهما أثبت صاحبا. وكر حمزة وعلي بأسيا فيهما على عتبة فذففا عليه يعني أسرع في قتله. واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. كانت المسايفة ذات شأن طبعا لما يحصل في البداية المبارزة الفردية نتيجتها لا شك أنها تؤثر على معنويات كلا الفريقين. أما حكمها الشرعي هي بشكلها المعتمد الآن في إطار الرياضات المعاصرة لا يمكن لرياضة المسايفة أن تحقق ما تصب إليه مقاصد الشريعة من اللهو والترويح. فهي زي الهزار يعني السؤال المتأخر، لأن هو أهم شيء هو يلمس بس جسده، يظهر في حاجة معينة يلمس جسده أجزاء معينة، أيوة في دوائر جرامية معينة لما بيحصل تلامس بتسجل بقى إيه نقطة للشخص الذي فعل ذلك. واضح؟ فهي عبارة مش مثال حقيقي أو تدرب، يعني أفيد منها اللي بيعملوه في الصيف طيب أكثر فائدة، لكن دي عملية منظر فقط مش رياضة حقيقية أو إلى حد ما، يعني فائدة مش كبيرة أوي في موضوع التدرب على القتال، هي منظرة أكثر منها نشاط رياضي. هو يقول هنا هي لا تعدو من دغدغة ومغازلة جسدية يتبادلها المتصارعان في مقابلة بعيدة عن روح القتال الجدي الذي يتطلب قوة عضلية وسيوفا حديدية تفتقر إلى عضلات مفتولة ونيران شاقة. فيرى أنها لا تفتقر إلى مقاطع الرياضات الشرعية المنزوبة إسلاميا كالفروسية والسباحة والرمل، فإلى ذلك الحين نقول بالإباحة دون النزل، نرجح أنها مباحة لكن ليست مسنونة كغيرها الفروسية أو السباحة أو الرمل. نكتفي ذلك في هذا الفضل، أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.